أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسيدنا الفاطمة. اللهم صل على محمد وعلى آله. كان الكلام في بحث التحكيم والتطبيق العقليين، الذي هو أحد المطالب العلمية التي يتوقف عليها إثبات صفة العدل لله سبحانه وتعالى. وذكرنا في الدروس الماضية إلى وجود خلاف في هذه القضية بين العدلية والشاعرة، وذكرنا بأنه الخلاف على أحد معاني القبح والحرش، وهو المعنى الذي يرجع إلى ذات الخلاف. وذكرنا في الدروس السابقة الماضية وما قبلها الأدلة التي سيقت لبيان قضية إثبات الحسن والقبح والتحكيم والتحقيق العقليين، وهما الأدلة التي أشير إليهما في كتابين يعني التجريد ونهج الحق وكشف السر للمحق الصوتي والعلامة الحلي، يعني الذين أشار إليهما المصنف. وكان الدليل الأول هو ما أشار إليه المحق الصوتي عندما أشار إلى أنه الادعاء بأن قضية الحسن والقبح تدور مدار الشرع تستلزم انتفاء مثل هذا الأمر شرعا وفضلا عن أن يكون عقلا، لأن العقل كما هو مفروض عند هؤلاء قد يعني منع من الحكم. وأشار إلى أن السبب في ذلك هو أنه لو أردنا أن ننظر إلى ما يأمر به الشارع وأردنا أن نصنف ذلك الأمر، فإما أن نصنفه على أحد الوقتين المذكورين أو لا، فإن لم يعني يكن مصنفا فالقضية التي نحن نقصد بها يعني منتهية، هذا خارج عن البحث. وأما إذا كانت مصنفا فهذا التصنيف إما أن يكون سببه حكم العاقل فرجعت القضية إلى ما أشار إليه العدلية، وإن لم يكن السبب هو حكم العاقل بل كان السبب في ذلك هو حكم الشرع نفسه، فنقول أنه لو كان الحكم راجعا للشرع أيضا حينئذ يستلزم عدم ثبوت يعني عدم ثبوت الحسن والقبح، وذلك لأنه مثل هذه القضية إذا توقف الحكم فيها على الشرع نفسه حين ذاك لا يمكن أن يكون هناك حسن ولا قبح. السبب في ذلك أنه عندما يكون هناك أمر أو هناك نهي أو هناك إخبار قبل أن يكون هناك ثبوت بالحسن والقبح من دليل آخر غير الشارع، فلا ينبغي أن يجزم الإنسان ولا يمكن أن يجزم الإنسان بأن ما أخبر به الشارع بأنه حسن، بأن ما أخبر به الشارع في كونه حسنا أو بكونه قبيحا أو ما أمر به الشارع على أنه يعني على أن هذا أمر حسن أو ما نهى عن الشارع على أنه قبيح، هذا الأمر لا يمكن أن يجزم الإنسان به، وذلك لأنه لهذه اللحظة ليس هناك قانون يمكن أن يحاكم عليه ما أمر به الشارع وما نهى عنه الشارع أو ما أخبر به الشارع. ومن هنا نقول بأنه يمكن أن يخبر الشارع بما لا يكون مطابقا للواقع، والذي لا يمنعه من ذلك أنه لم يثبت لنا لحد هذه الساعة أن الكذب قبيح، لأن القبح الكذب إنما يدور مدار الشارع. فإن قلتم بأنه يمكن ذلك يعني بأن يكون الحسن والقبح الذي يثبت لما أمر أو لما نهى عنه أو لما أخبر عنه، هذا الحسن يدور مدار نفس إخبار الشارع، فنقول بأنه هذا يستلزم الدور، فيستلزم أن يكون الأمر يعني الشارع في رتبة كونه مخبرا عن الحسن متقدما على كونه آمرا بما هو حسن عنده، ومن هنا يكون هذا من يعني من قبيل الدور وهو باطل، لأنه يستلزم تقدم الشيء على الذات كما هو معروف يعني في علم المنطق. ولذلك أشار المحقق الصوفي إلى انتفاء الحسن والقبح العقليين لو قيل بأنهما يعني بأنهما ثابتان من خلال ماذا؟ من خلال الشرع. الدليل الثاني الذي ساقه المصنف هو الذي أشار إليه العلامة الحلي، وهو الدليل الذي كان يعني يمكن أن يذكر من خلال ماذا؟ من خلال أن بعض القضايا أو التي يعني تحصل كثيرا في المجتمع هي قضايا ادعاء النبوة، فحينئذ إذا كان يمكن مثلا أن يكون الحسن والقبح يدور مدار السامع، فحينئذ يمكن أن يكون الأمر الذي يحكم العقل بكونه مثلا حسنان أو بكونه قبيحان يمكن أن يصدر على أنه ماذا موصوف بوصف مخالف، بأن يكون مثلا ما هو قبيح صادر عن الله سبحانه وتعالى، لأنه لحد هذه الساعة لم يثبت لنا أن هناك مانع من هذا الأمر، وبالتالي سيستلزم مثل هذا الصدور أن يكون الباب الذي يمكن للإنسان أن يكون مستكشفا لصدق دعوى النبوة بابا مسدودا عليه، وحينئذ يمكن لمن يدعي النبوة أن يطمع في ادعاء النبوة، لأنه يمكن لله سبحانه وتعالى أن يجري المعجزة على يديه، وهذا الطريق الذي يعني وضعه الله سبحانه وتعالى لعباده من أجل بيان وتشخيص صاحب الدعوة الباطلة من الدعوة يعني غير يعني الدعوة الباطلة من غيرها. ولذلك لو كان هذا الأمر جائزا لم يكن هناك طريق لتشخيص من يدعي ممن لا يدعي. وبعض هؤلاء الذين أشاروا إلى هذا المنهج وهو منهج الحسن والقبح العقلي الشرعي أشاروا إلى أن هذه القضية ليست لازمة. لماذا؟ لأنه هذه المسألة وهي قضية أن الله لا يظهر المعجزة على يد من يدعي النبوة، هذه قضية باعتبار يعني استحالة هذه القضية ليست دائرة مدار كونها قبيحة عقلا، بل هي أساسا مما جرت عادة الله على أنه لا يمكن صدورهم عنه المجرى العادي لهذه القضايا باعتبار أن هذا من المحالات العادية. وبالتالي عندما يقال ذلك يمكن أن يكون هذا العلم حاكما على استحالة مثل هذه القضية وهي إظهار يعني المعجز على يد المدعي. وأشير إلى الجواب عن ذلك بأنه مثل هذه القضية لا يمكن قبولها، وذلك لأنه لا ينبغي للإنسان أن يدعي دعوى تحتاج ماذا؟ تحتاج إلى يعني إلى مثبت، والمثبت مفقود. وعندما يدعي هذا القائل بأنه قد جرت عادة الله على أنه لا يظهر المعجزة على يد المدعي، فنحن نسأل هذا الذي يدعي هذا الكلام أنه هذا الذي يعني هذا الذي أثبت لك هذه العادة كيف أثبتها لك، أو أن هذه العادة كيف حصلت يعني عليها، أو أنك كيف علمت بوجود مثل هذه العادة لله وأنه لا يجري الإعجاز على يد الكاذب. لازم هذا الكلام أن يكون هناك أمر حاصل في الخارج وقد حصل هذا الأمر وترتب عليه تشخيص من هو صادق في دعواه ممن هو كاذب في دعواه، وبالتالي يحتاج الأمر الذي هو المدعى في هذا المقام الذي هو ادعاه أن عادة الله قد جرت هذا المجرى وهو يعني لا عدم إظهار المعجز على يد الكاذب، هذه تحتاج إلى أثبات. فحينئذ إذا كان التصديق بهذه القضايا متوقف على ثبوت مثل هذه الحالة، فالذين يكذبون بعض الأنبياء قبل أن تثبت لديهم مثل هذه العادة لله سبحانه وتعالى سوف يكونون معذورين في هذا الإنكار، ذلك لأن هذه العادة وهي الطريق لإثبات استحالة ظهور المعجز على يد الكاذب لم تثبت لديهم، وبالتالي يكونون معذورين في هذا المجال. فمن هنا يمكن لنا أن نقول ما دامت القضية تدور مدام حدوث الأمر مرة بعد أخرى الذي عبر عنه بالعادة، فمثل هؤلاء سوف يكونوا معذورين في هذا المجال. هذا كلام المصنف بطرحه هذه القضية ورده على ما أشار إليه البعض عندما يعني حاول أن يثبت هذه القضايا.
في الحقيقه نقطه منهجيه على هذا الطرح. هذه القضايا في بعض الاحيان قد تذكر ويراد منها انه اثباتها، يعني بعض الاحيان هذه القضايا يعبر عنها بطرق الاثبات. يعني الان عندما ينظر الانسان الى كلام المحقق الطوسي والى كلام العلامه الحلبي ويحاول ان يشخص المنهج الذي قامت على وفقه هذه الاستدلالات التي يعني جيء بها، ينظر الى انه هذه الاستدلالات جيء بها من ناحيه اثبات اللوازم الباطله. يعني هناك بعض الاحيان امور يمكن ان يكون يعني اساليب يعبر عنها بالاساليب الجدليه في اثبات القضايا من خلال اللوازم الباطله، وتارة يكون الامر فيها طريقة برهانية، يعني ذهاب إلى الأصل الذي يريد الثبوت عن طريقه. فمثل هذه الوسائل التي يحاول يعني المثبت فيها يعبرون عنها بوسائل إثبات الفكرة عن طريق اللوازم الباطلة. فمن هنا مثل هذا الأسلوب يوجد في كثير من الطرق القديمة، يعني طرق الإثبات القديمة عند أهل الكلام، وهو يكثر في هذا المجال. وتجد الإنسان في بعض الأحيان عندما ينظر إلى هذه القضايا كأنه لا يتحدث، يعني عندما ينظر إلى هذا الكلام كأنه لا يتحدث عن الإثبات، كأنه يتحدث عن ماذا؟ كأنه يتحدث عن النفي، كأن هذا الكلام ليس هو إثبات في الأصل، إنما هو ماذا؟ إنما هو نفي لإثبات شيء. فكأن هذا الكلام هو نفي لإثبات الحسن والقبح الشرعي وليس إثباتا للحسن والقبح يعني العقلي. ولكن حيث أن مثل هذه الأمور متلازمة وأنه إثبات أو نعم نفي أحد الطرفين، يعني عندما يكون هناك نوع من الحاصر، هذا مبني على هذه المنهجية وهي منهجية الحاصر بين الأطراف المحتملة في القضية. فإذا كانت هناك أطراف مختلفة هذا المنهج يمكن أن يكون منهجا عقيما، ولكن فيما لو كانت هناك منهجية واضحة، هذه المنهجية الواضحة تشخص قبل الخوض في مثل هذه القضايا أنه لا يمكن احتمال أكثر من كون الحسن والقبح عقليان أو أن يكون ماذا؟ أو أن يكون شرعيا، حين ذاك يمكن عن طريق إثبات أنه ليس الطرف الأول يستلزم ذلك ماذا؟ أن يكون الطرف الثاني، من خلال إثبات عن طريق قضية كما يعبر في المنطق عن طريق طريقة السبر يعني والتقسيم أو كذا لعله يسمونها، وهي أنه الإنسان يأخذ الاحتمالات واحدا بعد آخر ثم يأتي إلى آخر احتمال ولا يحاول إثباته، يعني يمضي آخر احتمال قبل الأخير، وهذا النفي يعني يثبت الاحتمال الأخير الذي لم يتعرض له. هذا النوع من الإثبات يعبر عنه يعني بطريقة يعني انحصار الاحتمالات في عدد محدد. فإذا أثبت بطلان بعض تلك الاحتمالات ولم يبقى إلا احتمالا واحدا، لم يحتج الإنسان يعني المدعي لهذا الاحتمال الباقي بعد إثبات بطلان البقية إلى ماذا؟ إلى دليل يمكن من خلاله يعني إثبات ما يريد. ولذلك يقولون يعني البعض ربما عندما ينظر إلى هذه الكلمات أن القضية أنها لا تتحدث عن إثبات الحسن والقبح العقلي، إنما تتحدث عن نفي الحسن والقبح الشرعي. نقول نعم هي كذلك، ولكنه هذا النفي يستلزم الإثبات، لأنه النفي إذا دار بين طرفين وأمكن واستطاع الإنسان وتمكن الإنسان أن يثبت نفي طرفين والطرف الثاني هو الطرف الباقي في مثل هذه القضية، فلا يحتاج مع هذا النفي أن يثبت ماذا؟ الطرف الآخر، لأنه طرف منحصر فيه، كأن ثبوت الطرف الباقي قهري كما يعني قد يعبر في بعض الأحيان. بعد ذلك المصنف أراد أن يبين ماذا؟ أراد أن يبين، طبعا أشار العلامة السبحاني إلى أكثر من هذا، ولكن على كل حال ما أشار إليه يعني المصنف يكفي في هذا المجال. ما أشار إليه المصنف بعد ذلك هو أدلة النافي. في الحقيقة الآن هذه القضية عندما يقال أدلة مثبتين وأدلة نافين، الإثبات تعلق بشيء وهو الحسن والقبح العقل، وعندما يقال أدلة النافين يكون ماذا؟ يكون هذا كأنه هذا النوع من النفي، لكنه النفي في قبال ماذا؟ في قبال الإثبات. يعني كأن عندنا جهتان، جهة نافية وجهة مثبتة، فعندما ينظر إلى أدلة القائلين بالحوس والقبح العقليين يمكن أن ينظر إلى أدلتهم من جهتين. الجهة الأولى هي جهة إثبات الحسن والقبح العقلي بعد تسخيص محل النزاع، ومن جهة أخرى هم ناقون للحسن والقبح الشرعي. وكذلك الحال بالنسبة إلى أدلة النافين، فهو في الأصل باعتبار أن القائل، يعني الآن عندما يعقد مثل هذا البحث في كتاب من الكتب التي يعتقد أصحابها بأن الحسن والقبح شرعي، فإذا عقد مثل هذا البحث سوف لن يعقد البحث بهذه الكيفية، سوف يقول بأنه أدلة المثبتين للحسن والقبح الشرعي وأدلة النافين للحسن والقبح الشرعي. فكأن القضية إذا أخذت كان المنهج الذي يبتني عليه مصنف الكتاب هو المنهج الذي يحدد من هو النافي ومن هو المثبت. فنحن في هذا الكتاب عندما ينظر الإنسان يجد أنه ما دام قائلا بالعدل، يعني بمقولة العدليات القائلين بالحسن والقبح العقلي، فينظر إلى أدلة الإثبات على أنها لها جنبتان، جنبة إثبات عندما ينظر إلى الحسن إثباتها للحسن والقبح العقليين، وفي نفس الوقت هي فيها جنبة نفي للحسن والقبح الشرعي. فكذلك ينظر في أدلة النافين إلى جهتين، إحدى هاتين الجهتين هي جهة نفي الحسن والقبح العقلي، والجهة الأخرى هي حالة إثبات الحسن والقبح الشرعي. هذا النوع من التداخل سببه حالة الحاصر في الاحتمالات في القضية. هذه حالة الحاصر في الاحتمالات الموجودة في القضية تستدعي أن يكون النظر إلى جهتين على أنها، يعني إلى جهتين على أنها منفية، وكان الناظر على أنه يريد من هذا النافي هو المناقشة، يستلزم ذلك ماذا؟ يستلزم ذلك أن ينفي الثبوت معه، لأنه عندما ينظر إلى أدلة الإثبات لا ينظر، عندما ينظر إلى أدلة النافي لا ينظر إلى على أن أدلة النافي هي مثبتة للآخر، ينظر إلى أدلة النافي على أنها نافية لما يعتقد، فهذه قضية مختلفة. فعندما ينظر إلى أدلة النفي لا ينظر على أنها مؤسسة للحسن والقبح الشرعي إن كان من القائلين بالحسن والقبح العقلي، بل ينظر إلى أن هذه الأدلة أدلة معاكسة لمعتقده، فينظر إليها من هذه الجنبة فقط. ولكنها في التحليل ترجع إلى يعني أمرين، أحدهما هو نفي معتقده، والآخر هو ماذا؟ إثبات الطرف الثاني وهو الحسن والقبح الشرعي. فكذلك الحال عندما ننظر إلى هذه الأدلة في كتب أو مصنفات أخرى، مثلا لو نفرض مثلا شخص يراجع مثلا شرح المواقف مثلا، أو يراجع مثلا شرح المقاصد مثلا من الكتب التي مشهورة في هذا الباب، التي يعني يحسن بالإنسان بعض الأحيان أن يراجع مثلها. هذه الكتب عندما تنظر إلى القضية تنظر إلى القضية على منوال معاكس لما ننظر إليه. فهذه القضية هنا عندما يقال مثل أدلة النافين، هذه أدلة النافين، هذه يعني هذا الوصف وصف إضافي، ليس وصفا ماذا؟ ليس وصفا حقيقيا، باعتبار أنه من يعتقد أنه نافٍ هذا معتقد، يعني المعتقد بأنه نافٍ معتقد أنه نافٍ ماذا؟ لما يرى، لا أنه نافٍ لأي شيء، لأنه في الوقت الذي هو ينفيه وماذا؟ هو يثبت. فهذا النفي ليس نفيا مطلقا، بل هو نفي ماذا؟ نفي إضافي، فهو بالإضافة إلى الحسن والقبح العقلي نافٍ، ولكنه بالإضافة إلى الحسن والقبح الشرعي وهو ماذا؟ هو مثبت. وهكذا الحال بالنسبة إلى قضية الإثبات، هو في الوقت الذي يحاول فيه، يعني في هذا الكتاب أن يثبت الحسن والقبح العقلي، هو في الوقت نفسه ماذا؟ ينفي الحسن والقبح، يعني ينفي الحسن والقبح الشرعي. ومن هنا يمكن أن يقال بأنه هذه الأنظار في مثل هذه المباحث باعتبارها من المباحث المقارنة التي يقع فيها الاختلاف، عندما ينظر إلى الأدلة وتوصف هذه الأدلة بأنها أدلة إثبات أو أدلة نفي، هذه أدلة الإثبات والنفي هذه هي التي يمكن أن ينظر إليها مع خصوصية الناظر، يعني أنما عندما يكون الناظر معتقدا بالاعتقاد العدلي ينظر إلى الحسن والقبح على أنه يجب إثباته، فكل ما يجب إثباته هو الحسن والقبح، فكل من يكون على خلاف هذا الرأي يكون ماذا؟ يكون نافيا. وإذا عقدت القضية كان ماذا؟ كان ذلك من قبيل ماذا؟ من قبيل يعني البحث المعاصر، كما يقع مثلا في القضاء عندما ينظر الى بعض يعني بعض الشهود على انهم ماذا؟ أدلة إثبات، يعني هؤلاء الذين يثبتون ماذا؟ يثبتون الجريمة، يعبرون عنهم ماذا؟ أدلة إثبات. فيما ينظر الى الاشخاص الذين يدفعون التهمة عن المتهم بأنهم أدلة نفي، من قبيل مثلا وجوده في مكان أو ما شابه، أو شخص رآه في مكان، أو مثلا شخص مثلا رأى شخصا آخر غير ذلك، يعبر عن هؤلاء الذين يثبتون الجرم بأنهم أدلة إثبات. فيما ينظر ماذا إلى الذين ينظرون إلى يعني عفوا ما يكون النظر إلى الذين ينفون تلك التهمات إلى أنهم ماذا؟ إلى أنهم أدلة نفي. فلو كان هناك متهمان وكان هذان المتهمان ينظران في قضية واحدة، وكان بعض هؤلاء يثبت الجريمة على هذا والثاني يثبت ماذا؟ الجريمة على الآخر، وكان لكل واحد منهما أدلة نفي، يعني تثبت أنه ليس هو المتهم في هذا، ليس هو الذي وقع من هذا الجرم، فما يثبت التهمة على هذا هو ماذا؟ هو من قبيل أدلة الإثبات عند المعتقد، وما يثبت التهمة عند هذا هو أدلة الإثبات، يعني ما يثبت الجرم هو أدلة الإثبات عند المعتقد، وهكذا بالنسبة إلى أدلة النفي عند كل واحد منهما. فلو كان الناظر هو يعني الدولة أو القضاء أو الذي يمثل يعني القانون، كان الذي يمثل القانون ناظر إلى كل واحد منهم بمنظار يعني مختلف، فينظر إلى هذا على أن أدلة الإثبات هي أدلة إثبات للجرم، وينظر إلى أن أدلة نفيه أدلة نفي للجرم. فلكن هذه الأدلة عندما ينظر إليها بجميعها ينظر على أن ما يثبت هذا الأمر ينفيه ماذا؟ ينفيه على الآخر. لماذا؟ لأن هذه الجريمة التي مثلا نفرضها في هذا المثال جريمة قام بها شخص واحد، فلا بد ماذا؟ إما أن يثبت على الأول أو يثبت على الثاني، فما الذي يثبت الجريمة على الأول ينفيها عن الثاني، وهكذا بالنسبة إلى العالم. هذا مثال لتقريب الصورة. فنحن نقول أنه هذه النظرة التي يعني تدعى يعني لهذه الأدلة أو هذه الأوصاف التي توصف بها هذه الأدلة هي أوصاف إضافية، فعندما يعبر الإنسان أنها أدلة نفي فهي أدلة نفي لأي شيء، يعني أدلة نفي لما يعتقده، وعندما ننظر إلى الأدلة السابقة على أنها أدلة إثبات فهو أدلة إثبات لما يعتقده، ولكن لو نظر المختلف معه إلى أدلة الإثبات اعتبرها ماذا؟ اعتبرها أدلة نفي. وإذا جاء إلى هذه الأدلة التي الآن نعبر عنها بأدلة النفي ماذا يعبر عنها؟ يعبر عنها بأدلة الإثبات أو أدلة المثبتين كما ذكر المصنف. قال المصنف: أدلة النافين. الدليل الأول: قالوا لو كان العلم بحسن الإحسان وقبح العدوان ضروريان لما وقع التفاوت بينه وبين العلم بأن الواحد نقص الاثنين لكن الثاني باطل بالوجدان. هذا الدليل يعني مبتني على قضية يمكن أن ترجع في المآل إلى بعض القضايا التي قد يشار إليها على أنها أدلة ترجع في الأصل إلى بعض المطالب التي لها علاقة بالمنطق. هنا عندما ينظر هذا النافي الذي يريد أن يثبت الحسن والقبح الشرعي أنه هذه القضايا التي تدعى وهي مثلا أن الإحسان حسنون وأن العدوان قبيحون، فإذا قلتم بأن هذه القضايا من الأمور التي لا يمكن ماذا؟ لا يمكن إلا الحكم بكونها هكذا، يعني بكون الحسن فيها حسنان والقبيح فيها قبيحا، بناء على ماذا؟ بناء على ما ترون. يعني هذا كأن المصنف، يعني كأن عقل النافي في هذا المقام يسلم، يقول له لو سلمنا أن ما ذكرتموه صحيحان حينئذ يمكن نقول لكم أنه لماذا إذن يقع التفاوت يعني في هذه القضايا، لأنه عندما ينظر إلى القضايا على أنها قضايا ضرورية، طبعا الضروري هو يعني مقصود منها البداهة، الضرورة البداهة، ومن المعروف أن القضايا الضرورية هي القضايا التي لا تحتاج إلى واسطة، يعني أو واسطة كسب، نعم تحتاج إلى وسائط من نوع آخر، وسائط حسية في القضايا الحسية وغير ذلك، ولكنها على كل حال لا تحتاج إلى وسائط كسب ونظر. هذه الوسائط التي وسائط الكسب والنظر لا تحتاج إليها. فإذا كانت هكذا إذن لماذا يقع التفاوت فيها، يعني بينها وبين غيرها؟ لأننا إذا نظرنا إلى بعض القضايا ومثلا نظرنا إلى اعتقادنا بهذه القضايا وجدنا أن مثل هذه القضايا الحكم فيها بدرجة شديدة، هذه الدرجة تختلف عما تذكرونه هنا، نقول أنه لا يختلف اثنان في أن هذه القضية التي ينظر إليها مثلا الواحد نصف الاثنين فيعني درجة واحدة ودرجة عالية. عندما ينظر الإنسان إلى بعض من هذه القضايا لا يجد هذا النحو من يعني من الـ من الـ من العلم الذي يدعاه، مع كونهما يعني أعني قضية الواحد نصف الاثنين وحسن الإحسان وقبح العدوان، مع كونهما يعني مع كون الأمرين يرجعان إلى ماذا؟ إلى سلخ واحد من القضايا وهو القضايا الضرورية. هذه المسألة ربما المصنف أو ربما يعني الناظر فيها يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى بيان أنه هذه القضية وهي قضية أن الأمور الضرورية بدرجة واحدة من يعني من الاعتقاد ودرجة واحدة من الإدراك، هذا أول الكلام. من الذي قال ذلك؟ من الذي قال بأن القضايا التي يمكن أن تكون يعني من سلخ القضايا الضرورية لا بد أن تكون هذه القضايا بدرجة واحدة؟ هذا واضح. هناك بعض القضايا التي تكون درجتها درجة محددة، تأتي بعض القضايا تأتي بالمرتبة الثانية، ولذلك القضايا البديهية لها عناوين مختلفة، وهذه العناوين المختلفة لا تدل فقط على يعني لا تدل فقط على أسلوب كتب هذه العناوين وأن هذه عن طريق المشاهدة وهذه عن طريق الحس وهذه عن طريق الفطرة وغير ذلك من الأمور، بل تدل على أن هناك من القضايا ما هو مختلف من يعني ما هو مختلف في إدراكه عن البعض الآخر، فينظر الإنسان كما هو مقرر أن هناك مراتب في هذه القضايا. لكن الذي نريد أن نقوله هو أنه هل أن اختلاف يعني هل أن اختلاف القضايا الضرورية في درجة إدراكها يستلزم خروج بعضها عن كونه ضروريا؟ هذا هو المبحث الأصلي. فإذا قلنا بأنه لا ملازمة بين كون القضية ضرورية وكونها مدركة بنفس إدراك ما كان ضروريا، أي كل ما كان ضروريا، فيمكن أن يكون المدرك ضروريا ودرجة إدراكه مختلفة عن درجة إدراك ضروري آخر، هذا يمكن؟ يقول المناطقة لا مانع من ذلك أصلا. فكأن هذا الناظر إلى هذه القضية قد غفلت بأن المناطق يفرقون بين القضايا الضروريات ماذا؟ إذا التي ذكرنا، فإنهم ينظرون إلى أن بعض القضايا وهي القضايا الأولية مثلا هي ماذا؟ أكثر بداهة من القضايا مثلا التي تشاهد، وهذه القضايا المشاهدة تحتاج ماذا؟ تحتاج إلى شيء أقل مما تحتاج إليه القضايا التي تدخل ماذا؟ في عالم التجربة مثلا. فالإنسان بداهة المشاهدات عنده بمرتبة هي أعلى من بداهة الأمور التي تخضع إلى التجربة، وهكذا بالنسبة إلى الأمور التي تخضع إلى ماذا؟ تخضع إلى الحاس، وهكذا بالنسبة إلى الأمور التي تخضع إلى التواصل. لا لشيء إلا لأنه هذه القضايا التي يدعى ضروريتها وبداهتها، هذه القضايا عنوانها الأصلي هو أنها ماذا؟ هو أنها قضايا لا تحتاج إلى كتب ونظر، هذا عنوان الأصلي. هذا العنوان تحته مراتب متعددة، هذه المراتب المتعددة تبدأ بالقضايا الأولية التي هي في أعلى القضايا والتي منها القضية التي أشار إليها ذلك النافي، ثم تنزل إلى القضايا التي تحتاج إلى إدراك حسي وأدوات حسية، ثم تأتي بعدها القضايا التي يمكن أن تكون متوقفة على التجربة، ثم بعد ذلك تأتي القضايا التي يمكن أن تكون ماذا؟ متوقفة على الحاد، ثم بعد وهكذا إلى أن تنتهي إلى القضايا جميعا. ومن هنا نقول اختلاف هذه القضايا فيما بينها لا يخرج بعضها عن كونه ماذا؟ لا يخرج بعضها عن كونه ماذا؟ عن كونه ضروريا. وهذا أمر واضح، فإن بعض من هذه القضايا بالنسبة إلى البعض الآخر أكثر بداهة، ولذلك عندما ينظر الإنسان إلى القضايا المشاهدات يعتقد بأنها ماذا؟ أكثر بداهة من أي شيء من القضايا التي هي تخضع ماذا؟ للتواصل، وينظر إلى القضايا التي تخضع للتواصل وينظر إليها على أنها أكثر بداهة من القضايا الفطرية، وينظر إلى القضايا التي تعتمد على الحاد وعلى أنها أكثر بداهة من القضايا التي يعني تخضع ماذا؟ للتواصل، لأنها تحتاج إلى معونة الأكثر، وهكذا. ولكن هذا جميعا هل أن يعني هل هذا يؤدي إلى خروج بعض من هذه القضايا بسبب هذه الرتب المتعددة؟ كلا. وهذا المثال الذي الآن عندما ينظر الإنسان إلى بعض يعني بعض وجوه الناس يقول مثلا هذا وجهه أبيض، وينظر إلى شخص آخر يقول هذا وجهه أبيض، ينظر إلى شخص ثالث يقول هذا وجهه أبيض، ولكن عندما ينظر إلى هذه الوجوه يجد أن الأول درجة بياضه مثلا 10%، ثم ينظر إلى الثاني ودرجة بياضه مثلا 20%، وهكذا. ولكن كون هذا أبيض وهذا أبيض، وعندما ينظر إلى هؤلاء ينظر إليهم على درجة واحدة يقول هذا أكثر بياضا من هذا، ولكن هذا لا يخرج من هو أبيض من هؤلاء عن كونه أبيض لمجرد اختلاف ماذا؟ اختلاف درجة البياض. فلو سلمنا أن ما قاله هؤلاء من أن هذه القضايا يمكن أن تكون مؤثرة في مثل هذه في مثل هذا البحث، للزم من ذلك ماذا؟ أن نعتقد بأن القضايا الضرورية هي القضايا التي أشار إليها ذلك الأشعري، وبخلاف ذلك كل القضايا الأخرى تختلف بمرتبتها. فإن القضايا الأولية البديهية والتي يعبر عنها بالأوليات هي القضايا التي لها مرتبة واحدة، هذه القضايا هي القضايا التي تكون في الدرجة الأولى، فكل ما يأتي بعدها يجب أن يخرج ماذا؟ يخرج من عالم اليقينيات ليدخل في عالم آخر، هو عالم جديد. هذا العالم الجديد يعني يجب أن يصنف أن يعيد الأشاعرة تصنيف القضايا تصنيفا جديدا، لأن هذا التصنيف يدخل فيه جميع هذه القضايا. هذا أولا. الأمر الآخر أنه هذا الأمر عندما يقال مثلا انه هذا 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 الامر عندما ينظر اليه ينظر اليه على ان هذه المساله عندما ينظر الى بداهتها هل انه في هذه الدرجات المراتب عندما ينظر اليها هذه المراتب هذه المراتبيه هل هي ادله نفي او ان المراتبيه هي في اطار واحد؟ فنقول مثلا انه عندما ينظر الى بعض من هذه المراتب ينظر اليها على انها اخص من بعضها، وهذه الخصوصيه التي ينظر اليها تتلازم، يعني هذه الخصوصيه التي ينظر اليها يتلازم معها بعض من تلك يعني من تلك الاحكام. يعني عندما ينظر الانسان الى بعض من تلك المراتب يمكنه ماذا؟ يمكنه ان ينفي بعض مراتب الضروره. لا يمكنه، لا يستطيع الانسان عندما يمشي في طريقه في الضروريات ولا زال في عالم الفطريات فيمكنه ان يقول ماذا؟ ليس هناك ماذا؟ ليس هناك مثلا ليس هناك قضايا متواتره. يمكنه انه في طريقه ان ينفي ما هو ماذا؟ ما هو يعني في المرتبه الاعلى. ولكن هذا النفي الذي يمكن ان يكون موجودا هل يستلزم ذلك؟ هل يستلزم ذلك النفي لما هو اعم؟ يعني عندما ينظر الى بعض مثلا من المراتب في هذا الاطار وكان بعض من هذه المراتب يعتبر اخص من بعض، فهل النفي الذي يعني النفي الذي يكون شاملا لما هو اخص يكون شاملا لما هو عام؟ كلا. وهذا واضح عندما يقال مثلا بانه هناك عنوان كالحيوان مثلا، الحيوان مثلا عنوان عام، هذا الحيوان الذي هو عنوان عام يمكن ان ينطبق على القرد، يمكن ان ينطبق على القطة، يمكن أن ينطبق على الإنسان. فإذا جاء شخص وأراد أن ينفي هذا الذي أراد أن ينفيه ماذا؟ أراد أن ينفيه بعض مصادق ذلك الذي هو في الواقع لا بد أن يكون ماذا؟ أخص من كونه، يعني أخص من العنوان الواضح. فإذا نفى ذلك هل يستلزم أن ينفي الأصل أو لا؟ نقول كلمة. فإذا استطاع شخص أن ينفي العموم استطاع بذلك أن ينفي ماذا؟ الخصوص، لأن نفي العام يستلزم نفي الخاص، ولكن نفي الخاص يستلزم نفي العام، يعني نفي عفوا الخاص الذي هو بالإضافة، يعني نفي الخاص يستلزم نفي العام. فإذا جئت إلى قضية وقلت أن هذه القضية ليست أولية بل هي ماذا؟ فطرية، هل نفي لأوليتها نفي لضروريتها؟ كلا، لأنه هذا النفي للأخاص لا نفي للأعام. وإذا أشرت وقلت هذه قضية متواترة فهي ليست ماذا؟ فهي ليست مثلا ما هو أعام منها وهو اللي هو المشاهد مثلا، فنفي الأخص لا يستلزم لك العام، كما أنه لو جئنا ونفينا الإنسان فلا يستلزم ذلك ماذا؟ لأن الإنسان أخص من الحيوان، لا يستلزم من ذلك ماذا؟ لا يستلزم من ذلك نفي ماذا؟ نفي الحيوان. ومن هنا المصنف يقول بأنه هذا الأمر الذي يمكنه هذا لو كان الأمر يمكن أن ينظر إليه بهذا المنظار وأمكن نفيه في بعض المراتب فهذا لا يدل على خروجه من دائرة الحكم العام، بل يدل على أن هذا الحكم له مراتب، وهذه المراتب الحكمية إذا حصل، طبعا هذا التنظير الذي يذكره ليس ماذا؟ هذا التنظير الذي يذكره ليس تنظيرا في قضية الحكم العقلي، لا هو تنظير في المثال الذي أشار إليه الأشعري، فيقول له الحكم العقلي بضرورية بعض هذه القضايا أو القضايا التي الضرورية إذا حصل فيها نفي لبعض مراتبها هذا النفي للمراتب لا يستلزم ماذا؟ لا يستلزم نفي الأصل، وهو ماذا؟ وهو أن هذه القضايا ضرورية وأن بعض من مراتبها لو نفي لو يعني أثبت أنه منفي حين ذات لا يستلزم ماذا؟ خروج هذه القضية عن كونها ضرورية. نعم يمكننا ماذا؟ أن نقول أنها مثلا إذا كانت فطرية أن من الفطريات نقول أنها ليست متواترة. نقول مثلا عن القضية المتواترة أنها مثلا ليست مشاهدة. يمكن أن نقول عن القضية المشاهدة أنها ليست مثلا يعني أولية وهكذا. لكن هذا لا يخرج جميع هذه القضايا رغم أنها طبعا وهذا نفي إضافي هذا هم النفي الإضافي رغم وجود هذا النفي الإضافي بالنظر إلى ما هو أعلى منها رتبتان مع ذلك لا يستدعي هذا خروج بعض هذه القضايا التي وقعت متعلقا للنافي عن كونها ماذا؟ عن كونها مثلا يعني ضرورية. هذا ما أراد المصنف أن يدل عليه من خلال كلامه. نقرأ هذا الكلام لنقرأ ونطبق ما ذكر الله. قال المصنف أدلة الناهين أي الذين يعتقدون ماذا؟ بعدم وجود الحسن والقبح العقل يعني بالنظر للآخر الذين يثبتون العنوان الآخر وهو الحسن والقبح الشكل. قال الدليل الأول قالوا لو كان العلم بحسن الإحسان وقبح العدوان ضروريا لما وقع التفاوت بينه وبين العلم بأن الواحد نص الاثنين لكن التالي باطل بالوجدان. واضح؟ بعد واضح أنه من نتيجة أنه هذا ماذا؟ هذا الأمر واضح أنه يعني باطل. لابد أن يكون هذا الأمر باطل. إذن فلا بد أن يكون هذا الأمر ليس محكوما من قبل يعني من قبل العقل. لا بد أن يكون مثلا محكوما من قبل غيره. فيقال المصنف يلاحظ عليه أنه يجوز التفاوت في الإدراكات البديهية. لماذا؟ لأنه يعني هذا الذي ينفي يريد أن يقول بأنه لو كان حكما عقليا لما تفاوته. وهذا واضح أنه التفاوت موجود. فإذا كان التفاوت موجود إذن خلاص إذن هذا التالي باطل وهو كونه ماذا يعني كونه ضروريا. هذا اللي هو يعني كون الجميع ضروريا. يلاحظ عليه أولا أنه يجوز التفاوت في الإدراكات البديهية فالأوليات متقدمة على المشاهدات وهي على الفطريات وهكذا يعني الفطريات الحقيقية النهائية يعني وهي يعني قصد من المشاهدات متقدمة على التجربيات والتجربيات متقدمة على الحسيات والحسيات متقدمة على المتواترات والمتواترات متقدمة على الفطريات. قال فوجود التفاوت بين البديهيات لا ينافي بداهة يعني بداهتها. وإليه أشار المحقق الطوسي بقوله ويجوز التفاوت في العلوم لتفاوت التصور. لماذا؟ لأنه أسباب التصور تختلف. فبعض من هذه قد تحتاج إلى شيء لا يحتاجه الآخر. فالذي يحتاج إلى أكثر يكون بمرتبة متأخرة. لكن هذا لا يخرجه عن ماذا؟ عن العنوان العام. قال وثانيا نفي حكم نفي كون الحكم بحسن فعل أو قبحه بديهيا يعني بمرتبة معينة اللي هي المرتبة العليا لا يدل على نفي كونه عقليا. لماذا؟ لأن حكم العقل الشامل للحكم البديهي لا ينحصر حكمه بهذا يعني المثال أو بهذا النوع فقط. فهو شامل للبديهي وشامل لأي شيء لبقية المراتب. فإن نفي الأخص لا يدل على نفي العام. فمن الجائز أن يكون العاقل مستقلا بحسن فعل أو قبحه لكن بالتأمل والنظر فعلى فرض قبول ما ادعي من التفاوت لا يجزي المنكر شيئان. لماذا؟ لأنه النفي في مرتبة من المراتب لا يدل على ماذا؟ لا يدل على النفي في بقية المراتب. فإذا أثبتنا مثلا أن هذا الأمر ليس بديهيا فليس معنى ذلك أن يكون ماذا؟ يمكن أن يكون مشاهدا. إذا لم يكن مشاهدا يمكن أن يكون متواترا. إذا لم يكن متواترا يمكن أن يكون ماذا؟ فطريا وهكذا. فهذه المراتب لو كان هناك في بعضها قيود أكثر وخصوصية لبعضها هذه الخصوصية لا تخرج هذا يعني لا تخرج بقية الأفراد عن العنوان العام بل تخرج ذلك الذي خرج فقط. أما البقية فهذا لا يخرجه عن كونه حكما عقليا. أما الدليل الثاني إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله.